غفر الله لكم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف أنبيائه المرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. أيام قلائل تفصلنا عن ذكرى شهادة الإمام الجواد عليه السلام. هذا الإمام الذي لم يكتب له من العمر الشيء الكثير، ولكنه خلف وراءه تراثا إلهيا وإنسانيا لا يقدر بثمن. فمن الحري بنا أن نتأمل في سيرته وأن نتعمق في موروثه. القرآن الكريم من فك يدعونا في البحث والتدبر والتأمل في جميع الأشياء من حولنا، حتى تلك التي لا تشكل رقما كبيرا في منظومة الكون، انتهاءا بأكبر ما يمكن أن يخطر على ذهن الإنسان، وبطبيعة الحال أكبر ما يمكن أن يخطر على ذهن الإنسان يبقى في ضمن حدود المادة. ربما يكبر في عين الإنسان من الحيوان وإلى الإبل كيف خلقت، وربما من الجمادات إلى الجبال كيف نصبت، وربما ولكن ينشغل الإنسان عن أهم مخلوق وأكبر مخلوق وأشرف مخلوق، ألا وهو الإنسان في حد ذاته. ويشتد المشهد تعقيدا ويطلب تعمقا أكثر عندما يكون ذلك الإنسان مظهرا لأكثر صور الجمال والكمال، إن لم يكن بل هو ربما ذلك جميع تلك الصور، ألا وهو الإنسان المعصوم الذي اصطفاه الله سبحانه وتعالى وأعطاه هذه الخاصية التي يمتاز بها على سائر البشر من حيث الكمالات. بطبيعة الحال فحري بنا أن نرجع إلى حياة الأئمة عليهم السلام واحدا بعد الآخر، والإمام الجواد عليه السلام هو الإمام القدوة، وخصوصا لمن يشكلون اليوم الغالبية العظمى من أبناء المجتمع، ألا وهي طبقة الشباب. الإمام الجواد عليه السلام قام بدور حساس وخطير بعد شهادة والده الإمام الرضا عليه السلام، حيث رفع لواء المعرفة والذب عن حياض المعتقد بكل ما أوتي من قدرة واستطاعة، غير متفلت من قيود زمان ولا مكان. استطاع الإمام الجواد عليه السلام أن يبحر بالسفينة رغم ذلك العباب المتلاطم ذات اليمين وذات الشمال. آثار الإمام عليه السلام كثيرة ومعمقة إلى أبعد الحدود، فيها بحث فلسفي مركز إلى مسافات جدا بعيدة في عالم الفكر. حري بنا أن نلوذ بظل مدرسته عليه السلام، ونحن في هذه المرحلة وهذه الانعطاف الكبير جدا. نهج البلاغة يرشدنا إلى خصائص مودعة في كتاب الله سبحانه وتعالى، ونهج البلاغة هو المفتاح لكثير من مغلقات آيات الذكر الحكيم، حيث أن الإمام علي عليه السلام هي الأذن الأولى التي تتلقى في الوحي من لسان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالمباشرة. هنالك خطاب سماوي، الروح الأمين يتنزل به ثم يقذفه في قلب الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. ثم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم يفرغ ذلك النص، ويكون علي عليه السلام هي الأذن الأولى التي تتلقف ذلك الوحي. الإمام علي عليه السلام يصف هذا المعين الثر، هذا الدستور الخالد، هذا العطاء الذي لا نفاد له، لأن المصدر له ابتداء لا انتهاء له. يقول: جعله الله ريا لعطش العلماء. العالم عندما يبحر في أي جانب من جوانب المعرفة يصل إلى نهاية، يستخلص نظرية ثم تسقط تلك النظرية، ويبقى يعيش حالة من النهم ثم تتحول إلى عطش فكري، يبحث عن رواء فلا يجد له ملاذا إلا في آيات الذكر الحكيم. أرباب الفكر اللاهوتي أيضا عندما يتعمقون ويذهبون بعيدا مع حركة العقل، في نهاية المطاف لا يجدون ملاذا لهم عندما تختلط الأوراق، إلا عندما يغترفوا من هذا المعين الري، من هذا النبع السلسال، من هذه الآيات الكوثرية، يأخذ منها كي يرتوي، وكل بحسبه. لذلك يتمايز الناس فيما بينهم على أساس من هذه الحالة من الذائقة. وربيع القلوب للفقهاء أيضا الذين وصلوا إلى درجة القدرة على استنباط الحكم الشرعي من مضانه، وواحد هو الأساس من تلك المضان، القرآن الكريم. نحن نعلم أن مضان استنباط الحكم الشرعي عبارة عن كتاب وسنة وإجماع وعقل. الكتاب هو الركن الركين، هو الأساس الذي يعرض عليه كل ما يمكن أن يتوصل من خلاله الفقيه إلى نتيجة، فإن تم التوافق وإلا رفعت اليد عن ذلك. بمعنى لا يستطيع الفقيه ولا أي عالم ولا أي مفكر أن يتهم النص القرآني لصالح فكرة اصطفاها وانتقاها وتحيز لها، بل على الإنسان أن يرجع إلى هذا الأساس، إلى هذه القاعدة الأساسية، ليجد مدى مساحة التوافق، التقارب والتنافر بين ما هو المستنتج المستخرج الذي سطر بين معكوفتين تحت مسمى نظرية، سواء كان لهذه النظرية إسقاط مباشر أو إسقاط بالواسطة. الحاكم على الصحة والقبول أولا وبالذات هو ما هو المودع في كتاب الله الكريم المنزل على قلب الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. ومحاج الإمام علي عليه السلام يقول: ومحاج لطرق الصلحاء. القرآن يرسم لنا خط عندما يريد الإنسان الوصول من خلاله إلى قرب مساحة المطلق وهو الله سبحانه وتعالى. ادعوني أستجب لكم، هو أقرب لكم من حبل الوريد. الله سبحانه وتعالى أقرب لنا مما نتصور، أساسا أقرب لنا مما نتصور. مهما تناهت مساحة الضيق في التصور للقرب من الله سبحانه وتعالى فهو أقرب لنا من ذلك القرب الذي تصورناه في عالم الذهن. وأنا لست في مقام بيان حدود ما يمكن أن يستحدثه أو ينتزعه العقل أو يرتسم العقل من صور ربما لا يكون لها من المطابقة والمصادفة للواقع تصديقا أي مقام. العقل مساحته في هذا الجانب جد كبيرة، ولكنها تتعطل في نهاية المطاف أن تفترض تصورا للإله مثلا الواجب الوجود. على العكس من ذلك، ممن شذ بهم المسار وأخذت بهم الطرق والتوى بهم التفكير وباتوا يصورون المطلق، يصورون الله جلت قدرته عن ذلك علوا كثيرا بأكثر من تصور وتصور. وما هذا إلا وليد العبثية أحيانا وربما الجدلية في حال آخر. الإنسان الصالح يريد أن يتقرب إلى الله، الطرق الموصلة إلى الله سبحانه وتعالى كما في الحديث الشريف أكثر من أنفاس الخلائق. تصوروا عندنا إحنا الآن على وجه الأرض 4 مليار إنسان وشوي، هالأربع مليار إنسان وشي كم نفس يتنفسون في اليوم الواحد؟ شيء عند الله علمه، خلها بحسابات التقديرات. حاصل ضرب 4 مليارات وشوي إنسان فيما يجره الإنسان من نفس في اليوم الواحد، مجموع ما يجره الإنسان من نفس في اليوم الواحد، يعني منظومة رقمية عجيبة غريبة كلها أقل من الطرق الموصلة إلى الله سبحانه وتعالى. يعني هذه لا توفي مجموع الطرق الموصلة إلى الله، مئات المليارات، الطرق الموصلة إلى الله أكثر منها، حسابات أرقى من هذا، الطرق إلى الله سبحانه وتعالى أكثر منها وأسهل وأقصر. لذلك الإنسان المغبون الذي لا يهتدي ولو طريق واحد إلى الله سبحانه وتعالى، الإمام علي عليه السلام يقول القرآن، آيات القرآن هي المحاج، هي يعني شنقول السمت الموصل إلى الطريق المفضي إلى الله سبحانه وتعالى. الآية توصلنا إذا احنا تأملناها وأعطيناها حقها. ودواء ليس بعده داء، أيضا الآيات القرآنية فيها من الشفاء للروح للنفس الإنسانية، فيها من الشفاء لأيضا بعض الأمراض، أصلا قسم من الأمراض ربما لا يتخلص منها الإنسان إلا عن طريق هذه الآيات الشريفة، وننزل من القرآن ما فيه الشفاء. ونور ليس بعده ظلمة، بعضهم يستجدي الفكر من أكثر من مسار وبناءه أنه وصل إلى حالة من الكشاف وابتعاد في الرؤية وتوسع في الأفق، لكن واقعا كل هؤلاء أو كل هذه الطرق التي أو الأمور التي وصل إليها الإنسان وركن إليها يتبقى إذا ما قيست بما هو الواصل إلينا من خلال ما يمكن أن يستنبط ويتدبر فيه من كتاب الله سبحانه وتعالى، هو أكبر من ذلك بكثير. إذن الإنسان السوي، الإنسان المستقيم الفكر، الأصل فيه طلاب للحق، ميال للحقيقة. إذا ما وجدت إنسانا يعرض عن هذه الرغبة الجادة التي هي أساس في تكوينه، فلا بد وأن تضع أكثر من علامة استفهام فيما هو الكامن وراء هذه الانحراف والالتواء الفكري. ما هي الأسباب وراء هذا الانحراف، هذا الابتعاد عن المنابع والمصادر الصحيحة لتقويم فكر الإنسان والاستضاءة بها على ضوء ما استشرفناه من النص الذي هو مودع في نهج البلاغة عن علي عليه السلام؟ قد يكون الأمر الأول ناتج من الخطأ في تشخيص مقدمات ذلك تلك النظرية أو ذلك الحكم الذي وصل إليه الإنسان بعد بحث وجهد، أو ربما يكون لديه الرغبة في أن يصل إلى حقيقة ولكن لديه جهل في أساليب التعاطي مع مقدمات ما يمكن أن يستنتج بعد ذلك من أحكام وقضايا. العلم السليم، الفكر السليم له أصول مبتني عليها. أجهد العلماء من المسلمين وغير المسلمين أنفسهم في سبيل تثبيتها، طبعا في المشاركة بما هو موروث فكري إنساني في دائرة واسعة، وأكثر من ذلك بكثير فيما يعني الإنسان ارتباطا بالله سبحانه وتعالى واستشرافا لما هي النتيجة التي سوف يؤول إليها بعد مغادرة هذا العالم المحدود في زمانه، المحدود في مكانه، المحدود في قدراته. بالنتيجة هنالك عالم آخر مستشرف. فهذا الإنسان الذي لديه لوث فكري، انحراف فكري، شطحات فكرية، لابد أن يكون باعتبار أن الأساس في الإنسان طالب حق وحقيقة، لأنه طالب بطلان وباطل وتمرد، لابد أن يكون هنالك خلل في مقدمات ذلك الشيء. لذلك أيها الأحبة، عندما نسمع أو عندما نصغي للفضائيات أو نستمع أو ندخل في الإنترنت أو نحضر بعض مجالس البحث، ربما يكون كل واحد من هؤلاء ينشد حقيقة، غاية ما في الأمر توافقها مع الواقع وعدم التوافق يبقى هذه نتيجة نحكم لها أو عليها. لكن إذا ما أردت أن تصل إلى نتيجة عليك أن تضع يدك على أحد أمرين. الأمر الأول، هل تتوافق هذه النتيجة مع الأمور أو القواعد العامة الثابتة المستقرة التي تسالم عليها العلماء فيما بينهم أو لا؟ هذا حساس وركن ركين. الأمر الثاني، هل رتب هذا الإنسان المفكر أو العالم أو المحاور أوراقه على أساس من مقدمات صحيحة مفضية إلى نتيجة سليمة، أو أن المقدمة سيئة؟ إذا كانت المقدمة سيئة بالضرورة حتما جزما كما يقول المناطق من زمن اليونان وإلى يومنا هذا مرورا بالحراك الفكري في أوروبا في القرون إلى اليوم، أن النتيجة تتبع خس المقدمتين. ما دامت هناك مقدمة سيئة غير قادرة للوصول إلى الإيصال إلى نتيجة مطلوبة، حتما النتيجة سوف تكون نتيجة غير صحيحة وغير مرضية. الأمر الثاني، قد يكون الإنسان لا والله لديه آلية البحث ويستطيع أن يصل إلى نتاج يثري من خلاله، يشبع نهم في داخل النفس وأيضا يثري الساحة والحراك الفكري من حوله، لكن هذا الإنسان يقع رهين التقليد الأعمى للآخرين. يعني هو أساسا تم بناؤه بناء فكريا يمكن أن يصل إلى نتائج ونتائج جد طيبة، ولكن حكم التحرك ضمن منظومة معينة، فلك معين، يتأثر بمعطيات وإسقاطات ذلك الفلك من حوله. هذا التقليد الأعمى أيضا ليس تقليدا عبثيا، وإنما أيضا له مناشئ. يعني ليس وليد الصدفة وجد الإنسان نفسه رهينة التقليد الأعمى للأبوين، تقليد الحاكم، تقليد العالم، تقليد الممثل، تقليد المسرحي واللاعب وما إلى. أكو أسباب تستوجب الإنسان، لكن في مساحة الفكر الأمور تتعمق أكثر. ليش؟ لأن الذين يتعاطون مساحة الفكر هم طبقة معينة مصطفى منتقى، نذروا أنفسهم، هيئوا أسباب كثيرة، بذلوا الكثير من المال والوقت والجهد في سبيل الوصول إلى نتيجة، فهي طبقة معينة خاصة حتما وجزما يسلط الضوء عليها، وهذه التي تعنينا. يعني أن يقلد الابن الأب في جهة من جهات حياته قد نحكم عليه أحيانا بالمطلق تقليد أعمى، كما لو كان تقليد في جانب الباطل، ولكنه تقليد حسن لو كان في الجوانب الحسنة، وأحيانا يعرج بين المشيتين. هذه أيضا تحتاج إلى تقويم وليست مستعصية، هي ليست في حساب العصا اليابسة التي يكمن تقويمها في كسرها أبدا. لكن الذي يعنينا في المساحة الفكرية، لأن المساحة الفكرية اليوم هي التي تشغلنا وتشغل بال كل من لديه حس وشعور إيماني، ولا خصوصية لرجل الدين في ذلك. يفترض أن يكون الأب في الأسرة مسؤول، المعلم في المدرسة مسؤول، الرجل في وسط المجتمع مسؤول، كل منا مسؤول. المسلم مرآة لأخيه المسلم في كل شيء. الأمر الأول التعصب الأعمى، وهذا يحصل تعصب أعمى بما هو هو، يعني أنا أريد هذا الشيء توافق أو لم يتوافق، هذا الشيء موجود، تقليد أعمى وتعصب يتولد عنه، تعصب أعمى غير التقليد الأعمى. التقليد الأعمى ساذج، أما التعصب الأعمى لا مو ساذج، هذا إما من كثرة تعاطي المشهد على أساس من التقليد الأعمى، يعني كثرة ممارسة هذا الشيء، على ما يمشي مع إنسان أخذ طبايع وقلده، ما يروح مع شخص ثاني أخذ طبايع وقلده دون أن يترك مساحة لمراجعة الحساب. هذه بعدين أنت من تجي تصلح ما يقبل من عندك، تحول ذلك التقليد الساذج البسيط إلى حالة من التعصب لتلك الفكرة وذلك السلوك. لذلك أحيانا تجد أن الولد في بداية المشوار تستطيع أن تقوم من سلوكه، يعني لو نأخذ لنا مفردة بسيطة بسيطة، مثلا ترض واحد يجي الولد طويل الشعر يريد يقوم من هالحالة في داخل الولد، قد يكون الولد طول الشعر لا عن قناعة، أصلا ما عنده قناعة بتطويل الشعر، أصلا ما كان يطول الشعر هو، لكن شاف في بداية المشوار واحد من أصدقائه قال الشعر مطلقة، يعني عطيه مساحة، فش قال والله خلاص هي ما ضرت يعني خلنا نسوي مثله، سوى مثله، طاف الشهر الأول شاف الشغلة وياه زينة، التفت الروحة شاف أن شعره لما رباه صار أحسن من شعر رفيجه، صار أحسن، بعدين غرس في ذهنه أنه لو يحلق شعره أصلا صورة تصير بشعة، فصار يتحس يتعصب القضية وهمية أساسا ما لها أساس، لأنه أساسا كان حلو ما كان جيكر قبل ما يربي الشعر ماله، إيش معنى يعني مربى الشعر الحين ضل عليه فترة وجيزة هو بينقلب جيكر لما يحلق؟ لا ما بينقلب، مدام هو الله سبحانه وتعالى عاطي يعطي، صحيح الشعر يعطي ذبة جمال، لكن حتى أولادنا إذا بنائهم انحسابهم في تربية الشعر من أجل هذا الشيء أتصور هذا حساب خاطئ، لأن جمال الرجل في روحه اللي جماله في شعر المرأة اللي تحكي، يعني تريد فعلا لمسة الجمال هي المرأة من خلال الشعر، لذلك تغرق في هذا الجانب. لكن أساسا هل هو مباح شرعا؟ إيه مباح شرعا، من يقول محرم تربية الشعر؟ قد يكون أيضا أحيانا في بعض المواطن تربية الشعر أفضل أصلا من تصليع الشعر. ترض عندك ولد انت اصلا ما يتحرك الا في هالمجموعة، ملتزمين متدينين، يعني لا حد يتهم شبابنا اللي مربي الشعب ان انسان ان شباب فاسد وضايع، لا مو معلوم هذا الحكي، اكثر من شاب وشاب يربون شعر صدقوني والله شعرهم على رؤوسهم اطلق من 1000 لحية ولحية على وجه رجال، وانا عند كلمتي ما لازمه بالضرورة، شباب متدين مربي شعر حسن مساحة الإباحة موجودة عنده، يعني الذين قتلوا الإمام الحسين شنو كان مربين شعر محلقين لحيهم، محلقين شعورهم ومربين لحيهم، اللي قال لهم الإمام علي ملاتم قلبي قيحا كان شعرهم طويل لحيهم محلقة أبد، بالعكس. وهذا لا أحد يفهم أن أنا أشجع الشباب على تربية الشعر وازرع حالة من التمرد في داخل الشباب، لا والله، لكن أقول الحساب أمور كن عالجها بعقل، لا تداويها بالتي كانت هي الداء، اليوم شعر بكرة يروح إلى شيء ثاني، يمكن الجبر على حلق الشعر لأنه ما يقدر يغطي عليك ويحلقه، لكن شوف انحرافات السلوك بعدين من وراها وش قد تصير، فيكون هناك موازنة ورجوع. شوف هذا فقط تقليد أعمى، إذا بس تقليد أعمى من يتنبه هو يروح من كيف يقول لك عطني 10 ريال أحلق، إذا شفت عنده أصرار شوف العملية تحولت من تقليد إلى تعصب، أسلوب الحل معها مو الأسلوب الحل الأولي. هذا مثال بسيط في الفكر، الأمور أكثر تعقيد، يمكن يجيك رجل دين يحمل فكرة خاطئة في البداية مو عن قناعة عن تقليد حب ظهور والعياذ بالله، لكن مع مرور الأيام تشوفه يتعصب ما يقدر يتراجع عن القضية، ليش؟ لأنه حقق بعض المكاسب على وجه الأرض، صار اسمه في النت، صار له ظهور في الفضائيات، صار اسمه حضوره واضح في المجالس والمنتديات، أكو مكاسب في يده حسها، هذا بعد يصير في توازن يرجع هذا يصير مثل عمر بن سعد، أخير نفسي وإني لحائر، يصير ولا ما يصير؟ في النهاية يقتل الإمام الحسين، تعصب من تقليد إلى تعصب. فهذا موجود في حياتنا وكنا نحن نلتفت له. الأمر الثاني اللي يولد التقليد الأعمى الثقة بالنفس المفرطة جدا جدا. الثقة بالنفس مطلب أساس وإحنا نريده ونبحث عنه، وكل أب وكل أم مسؤول أن يزرع الثقة في النفس عند الأبناء عند الناشئة، لكن ضمن حدود الرقابة والرعاية والمتابعة. شوف تجمح بالإنسان ولا لا. حتى الأستاذ في داخل المدرسة المسؤول عن تربية الجيل وتنشئته لابد أن يغرس روح الثقة في قلب الطفل، في ذهنية عقلية الطفل، حتى ينمو درسيا بقدر ما ينمو روحيا، حتى تحصد الخير من ورائه بعد ذلك. لكن أيضا ضمن حدود البحيث ما تخلي يجمح على الموجودين في داخل الصف. الابن أيضا من تزرع في ثقة ما تخلي يتجاوز حدوده مع الآخرين. لا، الثقة أن يكون الإنسان لديه ثقة في نفسه لا يلازمه بالضرورة إهانة الطرف المقابل أو مصادرة حق الطرف المقابل أو أذية الطرف المقابل. هذا الشيء كنا نحن نلتفت له ونركز عليه. أحيانا يكون الإنسان لديه معلومية أن هذه النتيجة لا نصل إليها إلا عبر 7 نقاط من 1 إلى 7، لكن هو يتعمد إسقاط 1 من 7 مقدمات. النتيجة إيش راح تصير؟ غير مثمرة. ليش؟ خذ في الدواء مثلا، لو أن عقار من العقارات شاءت إدارة الصحة ووزارة الصحة أن تستخرجه أو مراكز البحث الصحي أن تستخلص ذلك المركب، ولكنه يتركب من 7 أجزاء. لاحظوا لو زاد جزء ثامن يتحول المركب إلى مركب آخر، لو استنقص عنصر من العناصر 7 أيضا سوف يفقد خاصية من خصائصه، ربما يؤتي عكس العمل. يعني ما يصنع ما يوظف العقار من أجله يعطي عكس النتيجة، على فرض زيادة مقدمة عنصر أو إسقاط عنصر في مساحة الفكر، في التعاطي مع ثوابت الفكر أيضا هذا الشيء موجود، أن الإنسان ربما يسقط قاعدة أو ركن من أركان البحث ويوصل في نهاية المطاف إلى نتيجة غير طيبة. الأمر الثالث اتباع هوى النفس والعياذ بالله. حب الدنيا رأس كل خطيئة. هوى النفس واتباع الهوى عند الناس، أتصور لو تجمع لك مثلا بحسابات بسيطة، بقدر الإنسان ما يقترب من النجومية بغض النظر عن أي مساحة من مساحات النجومية، نجومية الدين، نجومية الدنيا، نجومية الرياضة، نجومية بقدر ما يصل إلى درجة من النجومية ترمقه الأبصار حيث توجه، هذا يكون مبتلى باتباع الهوى أكثر من غيره. لذلك في الحسابات الدنيوية مظاهر البروز والرمزية في مساحات الأمور الدنيوية أمورها سهلة غير مؤذية كثيرا، ولكن في مساحة الدين لا، الأمور تأخذ شكل ثاني، تأخذ انعطافة جدا خطرة وحرجة. فكون حنا نلتفت إلى هذا الشيء. هذا الحب للدنيا واتباع الهوى يزين للإنسان الباطل على أنه حق. تصلب الأمور الإنسان من اتباعه للهوى أن يرى الباطل والعياذ بالله هو الحق، ويتعصب له ويدافع عنه ويذب عنه، خصوصا إذا كانت مكاسبه ظاهرة وواضحة وبينة. هذا الأمر من اتباع الهوى المستوجب لتلوين الفكر بأكثر من لون ولون أيضا له أسبابه، وربما تكون دعائم أكثر من كونها أسباب. الأمر الأول الارتباط العاطفي والروحي بالفكرة المستوحاة من خلال اتباع الهوى بعد أن ألبست ثوب الحق. هي القضية باطلة حتما جزما، ولكن ألبسناها ثوب الحق، تعصبنا لها فترة من الزمن، أصبحت شريكة لها توأمية معنا في حركة الحياة، صار عندنا الارتباط روحي وثيق، ارتباط عاطفي، ما بيك تفكه وتغيره، وشواهدنا على هذا أكثر من أن تحصى، لكن ما أدري يعني إلى أي حد الإنسان يمكن يتحملها ويتقبلها. يعني خلنا نأخذ مثلا، إحنا بناءنا كل حركة فيها تضحية يصاحبها موكب عزاء، هذا ليس بالضرورة. أصلا أحيانا الخصم يغرق الإنسان في جانب العزاء على حساب أصل القضية والهدف المستبطن في داخل الحركة التي لولاه لما حصلت الحركة التغييرية على وجه الأرض. فإحنا كنا نلتفت إلى هذا الشيء. اليوم أنا أخذها بالجانب العاطفي، يجي ولدي أخذها بالجانب العاطفي، زوجتي تلحقني في الركب، بعدين عيال أختي، بعدين عيال أخوي، بعدين جيراننا، بعدين الفريد، صارت واحدة من الثوابت والمستقرة الموجودة عندنا. وهذا نشوفه أكثر شيء يتربع في المناطق التي لا تحظى بنصيب علمي أو ثقافي جيد، وإنما تعيش حالة من الضحالة في هذين الجانبين. الأمر الثاني الانغلاق على الفكر. أحيانا الواحد يصل إلى فكرة وهي ملبسة لباس الحق وينغلق عليها، لا يقبل لأحد أن يطرق باب أو مناقشة تلك الفكرة لا من قريب ولا من بعيد. هذه أيضا تكون في نهاية المطاف سبب أو واحدة من الأمور التي تجلي لنا ما لاتباع الهوى من أثر في ذلك. الأمر الثالث والأخير رفض مبدأ الحوار. أحيانا الواحد قد يكون الفكرة عنده خاطئة لأن الرؤية مو واضحة، سواء كانت من شخص، أنا أخذت موقف من زيد من الناس، أو أخذت موقف من اتجاه فكري معين، أو اتخذت موقف من جمعية معينة. طبعا صار عندي موقف، عندي فكرة انطويت عليها، الحين أقول هذه الفكرة هل نزل نص يضفي عليها طابع القداسة بدرجة عدم القابلية لأن تكون في دائرة الخطأ والتماس، مستعصية على علامات الاستفهام أو لا؟ انزين، غلق باب الحوار مناش أشنهي. شوف بعضها تقول له سمعت هالفكرة من فلان آدمي، قال لي والله سمعتها، سمع أكثر من مرة أنا سمعتها. وين سمعتها؟ فلان قال لي، فلان قال لي. أخرج بينك أنت وبين فلان، ما تروح له، روح له قل له ليش قلت، شلون قلت، بين لي الفكرة. شوف اتباع الهوى لوين يروح، شوف اتباع الهوى لوين يروح. يقول له اي مو مشكلة، انا عندي استعداد اروح، بس اخاف اروح يقنعني بالفكرة اللي عنده في دماغه. شفت شلون، اخاف اروح ويقنعني بالفكرة اللي في دماغه. يعني شو يعني؟ يعني ان هذا الطرف الاول اصلا كل البناء الفكري الذي يتحرك على أساس منه مبني على جرف هار. وإلا الإنسان الذي لديه قواعد أساسية وانتعز على أساس منها منهاج عملي في الحياة، هذا ما يضيره. أن شوف من تشوف الإنسان مثلا يجي يقول له والله أنا هذا الإنسان لا أجتمع معه في مكان، الآخر ليش ما تجتمع معه في مكان؟ النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله ومنهجه الحق الذي لا يداخله باطل، عندما كان لديه الثقة والقدرة والاقتدار من زوى في بيته، ما قعد في بيته. حتى من قال أن الإمام علي عليه السلام رهين البيت 25 سنة إنسان خاطئ ومشتبه في قراءته. من قال الإمام علي؟ الإمام العلي كان يغذي الساحة بالفكر ويعطي النظر في مقام التشريع، وهذا مدون في مرحلة الصحابة الثلاثة الذين تقدموا على علي عليه السلام في الخلافة، هذا موجود. يعني لو تجمع فتاوى الإمام علي في مرحلة الشيوخ الثلاثة، فتاوى الإمام علي، فكر الإمام علي، عطاء الإمام علي، مشاركات الإمام علي في ذلك الربع القرن من الزمن، لم يكن الإمام علي عليه السلام سلبي بذلك الحدية، بتلك الحدية كان له إشراق، ولا بد وأن يكون له إشراق، وإلا شمعنا الإمام إمام سواء قام أو قعد، كما النبي يقول في حق الإمامين الحسن والحسين عليهما السلام الإمام علي ليس بمعزل عن ذلك. معنى إمام قام أو قعد يعني قام بسيف أو جلس عن جهاد مباشر، لكن هو الإمام لما يكون إمام يعني ملاذ. يعني الناس تأخذ من عنده. فشاهدنا الجيله تقول الآخر يا معود نعتطح على الآخرين، شوف فكر الآخرين تعارض وياهم في الفكر، حتى ربما إذا كنت أنت على الحق خل غيرك يستفيد، ليش تخلي الشيء خاص فيك؟ وإذا كان العكس ليش ما تصحح من الشيء اللي أنت عليه؟ الحين من اللي يدفع الضريبة؟ اللي يدفع الضريبة الناس. قضايا أحيان أصلا ما لها ثمرة، والله أكل الدهر عليها وشرب، ولا تقدم ولا تأخر، وتبذل الأموال الطائلة في سبيل تأجيجها من جديد بلا مبرر، المسوق منه وراها احنا ما ندري، يمكن قرارات في زوايا مظلمة، يخط لنا خط يعمي علينا الهدف، احيانا ننشغل عن اهم قضايانا في سبيل البحث في قضايا لا تغني ولا تسمن من جوع. وهذا موجود، احنا عندنا مشاكلنا الكثيرة اللي لو نلتهي فيها والله احسن لنا بكثير، احسن لنا بكثير. يعني مثلا مصحف فاطمة موجود لو مو موجود؟ مصحف فاطمة موجود لو مو موجود؟ اخر احنا كإمامية نقول من مدخرات الحجة عليه السلام، السلام عليكم، السلام تحت السالفة. زيارة عاشوراء ثابتة ولا مثابتة؟ الناس بتقراها، ثبتت ولا ما ثبتت؟ تقراها ولا ما تقراها؟ هي تتحمل مصاعب ومشاكل وما تدري ايش راح يجيها، وتسافر سبيل تقراها قريبة من الإمام الحسين عليه السلام، وماكو هذا لا يقدم ولا يأخر في الساحة. اللي قدموا يا كربلاء أحسن، مكة أحسن، خل مكة أحسن، خل إثيوبيا أفضل، وش يصير في الدنيا يعني؟ يعني إذا أنت قلت أن أديس أبابا عاصمة إثيوبيا أفضل من مكة المكرمة، صارت هي أفضل مكة المكرمة؟ أنت نكرة، تغير في الكيان العام شيء في المنظومة ما فيك تقدم ما فيك تأخر. آخر أعط مكة حقها وأعط كربلة حقها وأعط الحسا حقها وأعط كل البلدان حقها، كل بلد له خصائصه ولا قيمته. عندك أشياء أساسية، عندك مرض عنوسة، عندك مرض بطالة، عندك مرض سوء تربية، عندك 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 كل هذه أبد. عندك عيال شقد يطلعون من الثانوية ما حد يقبلهم، شوف حل، ابحث عن مشروع جامعة أهلية، افتح لك قنوات مع الجهات الخاصة في جهات خاصة، هي أسباب طابور من العزاب. شوف لك شغلة، أنا أقول لكم كل من يتلهى بسفاسف الأمور إنما يريد أن يصرف الرأي العام في المطالبة منه بالمباشرة بالنهوض في مشروع من المشاريع المهمة والمؤثرة، غير هذا مو موجود. لأنك إذا أنت ما تشغله راح يجيك ليش ما سويت، شلون ما سويته، شلون ما شلته، شلون ما حطيته. وبقدر ما يكون الإنسان صغير في فكرة ضحل في تفكيره، بقدر ما يكون النتاج ماله بمستوى. يعني يقول لي أحد الأشخاص، أقول لكم القضية عشان أختم فيها، يقول لي أحد الأشخاص لو، يقول أنا قمت بإحصائية بسيطة، يقول لو أنفقت الأموال التي سخرت لتسقيط شخص من الأشخاص في تزويج مجموعة من عزابنا لزوجت مجموعة لا يستهان بها، لا يستهان بها. شوفوا شلون صاير. فكون احنا نلتفت إلى هذا الشيء. طبعا احنا شكرنا للدكتور منير استشاري البقشي على كلمة ليلة إفادة ليلة الخميس الماضي، وإحنا نأكد عليها. طبعا لما يصير في ضيف شهر يعني فيها ثمرة كبيرة، يعني أحيانا قد تستفيد الإنسان، يستفيد الإنسان من محاضر أكاديمي في جوانب أصلا ما يمكن رجل الدين يأمنها، لو هذا شيء مسلم يعني محتوم حتمي وجزمي. فمفروض يصير عندنا التفات حق هذه الأشياء، وإن شاء الله تكون لها مساحات أكثر في مساجد ثانية في مواقع ثانية، الشيء مهم. فاحنا شكرنا له على الإثراء الموجود، والأشخاص اللي ما تسنى لهم الحضور موجودة في الموقع، يمكن دخلوا عليها ويستفيدوا من عندها، لأنها واقعا شيء يعني شو أقول لكم، يعني أشياء عجيب غريب. يعني مثلا ذكر لنا قضية هم في مستشفى الأطفال، يعني تصور من بشاعة الإنسان لوين توصل. يقول جاتهم حالة، هذا استفتح بها لنا ذيك الليلة، يقول جاتهم حالة طفل يشكو من عيونه. ليش؟ الأبو مطفي الزقاير في عيون ولده. شفتوا شلون؟ أم مهشمة جمجمة ولدها بحيث يقول لو أنه في حادث سيارة ما يتهشم بهالكيفية. هذا الأخو مو جاي من عوالم ثانية، من عالمنا. يمكن الأبو يصلي، يمكن يصلي صلاة الليل، تعود على كلام مساعة. فكن نلتفت لهذا الشيء، نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يقدرنا على خدمتكم، يأخذ بأيدينا وأيديكم لكل خير. نصلحنا وليكم.